الحمد لله الذي مد هذا البساط في سلسلة ما تكفل به جل جلاله من حراسة دينه ونصرة نبيه الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبقاء الخير في أمته، وإبقاء الطائفة التي لا يضرهم من ناواهم ولا من خذلهم ولا من خالفهم، وإبقاء أنواع الخيرية في الأمة ببقاء هذا القرآن الكريم والسنة الغراء وفهم الصحابة وآل البيت الطاهر وصلحاء التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان، والذي استغنت به الأمة عن تنزيل ثان وإرسال رسول آخر، فلم يحتاجوا بتقدير الحكيم العليم الخبير الحي القيوم جل جلاله إلى أن يبتعث فيهم نبي، بل قد ختم الأنبياء بنبيهم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاجون إلى أنزال صحف ولا كتاب آخر من السماء بعد هذا القرآن وبيان السنة له وفهم الصحابة وآل البيت الطاهر والتابعين وتابع التابعين من صلح الأمة فيه، فهم في غنى كامل تام يتجدد فيهم الدين بتجدد الصادق بوجود الصادقين المخلصين وتناوبهم فيهم، كما يتجدد الدين للأمم السابقة ببعثة الأنبياء والمرسلين نبيا بعد نبي، كلما انطفأت أنوار الإيمان واليقين والمعرفة بحقائق وحي رب العالمين جل جلاله في أمة، بعث الله نبيا من الأنبياء يجدد لهم ما كان عليه من قبله من المرسلين، وكل رسول ونبي مصدق لما بين يديه، وإن اختلفت الشرائع من حيث ظواهر الأحكام بما اقتضته حكمة العلام في خير هؤلاء المكلفين من الأنام. أيها الأحباب، بمنة الله تبارك وتعالى قامت فيكم هذه الجهود والأنشطة، بل الروابط القلبية الإيمانية المتصلة بروابط الروح، وهي التي تنتهي إذا صحت ارتباطها وتم بلوغ الغايات فيه إلى روابط باطن الروح، وهو المسمى بالسر. ألا إن القلب محل المعرفة، ألا إن الروح محل المحبة، ألا إن السر محل المشاهدة. ولقد جعل الله باطن الإنسان بهذه المثابة في تكوينه قلب وروح وسر، والإشارة إلى المعرفة تعني الوعي لأسرار الوحي ومرادات الأنبياء ومراد ختم الأنبياء والمرسلين في بلاغه وتبيينه لوحي الله، لتبين للناس ما نزل إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد بين جميع الأنبياء ببيان جميل حسن لأممهم، ولكن خير البيان كان على لسان سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وبيانهم كان لأقوامهم الذين أرسلوا إليهم، وبيانه لكل مكلف ياتي في زمنه ومن بعد زمنه إلى أن تقوم الساعة. فأحسن البيان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واختار الله تبارك وتعالى له من أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وممن تبعهم بإحسان، كما أشارت الآية، من الذين أحل عليهم رضوانه وأعد لهم جناته، ألحقنا الله بهم وأدخلنا في دوائرهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فعظم هذا البيان إلى مثل ما سمعتم من تنبيهات سيدنا معاذ بن جبل، واحد من جبال العلم والمعرفة في هذه الأمة أعلمكم بالحلال والحرام معاذ عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت هذه الكلمات النورانية لتتحدث عن مسالك الناس في آخر الزمن وعن مداركهم، كيف تكون المدارك وكيف تكون المسالك. وفي كلام الصحابة كثير من هذا، وفي كلام خواصهم مثله ومثل حذيفة ومثل ابن مسعود ومثل باب مدينة العلم سيدنا علي بن أبي طالب والخلفاء الراشدين، كثير من هذه التنبيهات العظيمة الكبيرة عما تحتاجه الأمة عند اختلاط الأمور وعند تناوب الفتن وتكاثرها في أواخر الأزمان. وكان لمن بعدهم أيضا بيان بعد بيان، وفي هذا المساق وهذا المسار وهذا النمط المبارك الميمون نقول إن من فيض الله وجوده وإحسانه قيام ما سمعنا من هذا المعهد للمدارك وما ترتب عليه من وجود هذه الأنشطة التي هي جزء في خيرية هذه الأمة وفي صلاح هذه الأمة وفي مظهر حفظ الله، حفظ الله تعالى للقرآن الكريم الذي لا يمكن أن يتم حفظه إلا بحفظ السنة الغراء، والتي لا يمكن أن يتم حفظها إلا أو حفظهم الكتاب والسنة إلا بوجود قلوب ينتقيها منزل الكتاب بعنايته بصاحب السنة سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خلافة عنه صلى الله عليه وسلم ونيابة عنه خاصة، لأن النيابة العامة في توضيح الأمور البينة الواضحة من الأوامر والنواهي والفضائل التي لا خلاف فيها منوط بعامة الأمة ومكلفون به عامة الأمة، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ومن رأى منكم منكرا فليغيره، و نظر الله وجه امرئ إن سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، ولكن خصوص التبليغ بالمختصين من أرباب الاتساع في المعرفة والفهم والإدراك، وهم أهل الذكر الذين يرجع إليهم، وهم أهل الإنابة الذين أمر القرآن باتباع سبيلهم، وهم أهل الصدق الذين أمر القرآن بالكينونة معهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أناب إلي، وهم رأس عصابة المؤمنين الذين جعل الله سبيلهم هو المقرر بالقرآن المحكوم بأنه الذي الخير الذي من خرج عنه فقد ضل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصل جهنم، يتبع غير سبيل المؤمنين. لا شك أن المؤمنين في كل زمان وفي كل قرن من القرون بما فيهم خيارهم وكبراءهم يكونوا عامتهم بفضل الله تبارك وتعالى مع انتشار أنواع الفساد أو الجهل، لكن يكون الأكثرية والسواد الأعظم في كل زمان هم أتباع الخيرة من هذه العصابة المباركة من كبارهم ومن ورثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وإلا فالاعتداء على مسألة الترشيح أو الوصف بالمشيخة أو إعطاء الشهرة في أبواب العلم قد بدأت من أيام الملك العضوض ومن أيام واشتدت في أيام الجبرية بعد ذلك، وحول أن يصرف الناس عن الحقائق بصرفهم عن ذوي الإسناد من أهل الرقائق ومن كل صادق، وأن يرشح لهم من ينساق مع مرادات حكام أو أهواء أو تبعيات لغير الحق من هنا ومن هناك. ولكن مع ذلك لم يكن السواد الأعظم في الأمة إلا أتباع الصادقين، الأقل فيهم محبتهم وموالاتهم ومعرفة أن الحق فيما جاءوا به وفيما مضوا عليه بأسانيدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ونجد من القرن الثاني أمثال سادات ذلك القرن: سيدنا الحسن البصري، سيدنا علي زين العابدين بن الحسين، سيدنا سعيد بن المسيب، ومن معهم في ذلك المضمار. عامة من في ذلك القرن يقولون أن هؤلاء هم أهل الحق وأن هؤلاء هم أهل الهدى. ما كانت السلطة في جانبهم ولا كانت تشير إليهم، بل كانت تحاول أن تقطع الناس عنهم وتحاول أن تبعد الناس منهم وتحاول أن تحط من قدرهم، فمن حط قدرهم؟ ولا قطع عامة الأمة عنهم من عناية الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، وأن يظل السواد الأعظم فيها متمسكا بالأصل الذي دعا إليه حبيب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأبقى فينا مع الكتاب من خيار عترته أولا، ثم من صلحاء علماء أمته ثانيا، ما يكفينا ويشفينا ويحمينا من الانخداع بالأطروحات الباطلة والتصويرات الكاذبة والفاسدة عن حقائق الوحي المصون وعن حقائق سنة الأمين المامون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ذلك الخلف في كل قرن من القرون وزمان من الأزمنة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذه المداخل التي يدخلون عليها على مفاهيم الدين ويلعبون بها على العامة، انتحال مبطلين وتأويل جاهلين وتحريف الغالين، تحريفات عند أهل الغلو، تحريفات لأصل الكلام وتحريفات لمدلول الكلام وتحريفات للمراد من الكلام، تحريف أولئك الغالين وانتحال المبطلين الذين يدعون العلم بلا علم بلا سند، وينتحلون الأفكار وينسبونها إلى الإسلام وينسبونها إلى القرآن وينسبونها إلى السنة وينسبونها إلى السلف الصالح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وتأويل جاهلين يفسرونه بغير تفسيره ويؤولونه بغير تأويله وينزلونه بغير منزلته، وكل هؤلاء يجعل الله في عدول كل قرن من ينفي شرورهم هذه ومن ينفي آفاتهم هذه، وأسأل ربي أن يجعلكم ممن يختارهم لذلك ويرتضيهم لذلك وينتخبهم لذلك ويشرفهم بذلك، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. رأيتم مع الاتصال بطريقة التلقي الموروثة والأخذ بكل ما حسن من طريقة الدراسة والتلقي الحديثة مقرونا بمسلك أرباب الذوق في الدعاء والتضرع والتوجه إلى الله تبارك وتعالى، هذا الترابط الصحيح بين شؤون الإسلام والإيمان والإحسان المفضي إلى المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وتلكم بداية وما لها من نهاية، هي نهاية التحقق بحقائق الإسلام والإيمان بواسطة العلم والبيان والارتقاء بهذا السلم إلى مراتب الإحسان، ثم بعد الإحسان يأتي الزج في المعرفة الخاصة بالإله الحق جل جلاله. شرفنا الله وإياكم بالنصيب منها، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهذه كما أنها نهاية ما ذكرنا، هي بداية لما بعدها وليس لما بعدها من نهاية. وأعرف الخلق بالحق، وأسرار وحيه وتنزيله وكتبه وأسمائه وصفاته وذاته العلية وحكمته في الكائنات، يقول له في كل ليلة: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مع ازدياده الذي أمره الله بطلبه في قوله وقل ربي زدني، فهو يزداد علما في طول حياته وفي برزخه الأكرم وإلى الأبد في المعرفة بالواحد الأحد ولا نهاية. وكل من دونه ما مقدار معارفهم وعلومهم عنده صلى الله عليه وسلم، بل غير الأنبياء ما عسى أن يكون مقدار علمهم ومعرفتهم عند الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والأنبياء دون هذا المصطفى وتحت لوائه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وفوق كل ذي علم عليم، والذي ينتهي إليه العلم بمعرفة الله وأسرار أحكامه وحكمه ووحيه وتنزيله ومعرفة أسمائه وصفاته وذات محمد زين الوجود صلى الله عليه وسلم. بعد مع ذلك هو الخاضع الخاشع المقر الذي يستعيد في كل ليلة في خلواته مع الله تبارك وتعالى وتهجداته: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول إن من الفضل الإلهي عليكم أن سار بكم في هذا المسار، والله يبارك لكم في هذا السير ويرفعكم فيه إلى مراتبه العلى للحوق بخيار الملأ، ويجري على أيديكم المنافع والخير. ونقول الأمر مرتبط بما جعل الله تعالى من الأسباب، فاتصال الشيخ أمجد زاده الله علم ومعرفة وإيمان ويقين وحكمة بمن اتصل بهم من علماء الأردن والشام، ثم خروجه إلى تريم واتصاله القلبي والروحي بعلماء تريم وبسلاسل السند ممن وجدهم من الأحياء، وسلسلة السند من الذين قد رقدوا في المقابر ولكنهم تركوا خير الآثار لكل سائر ولكل مستبصر ولكل منيب خاشع. بهذا هذه الاتصالات القلبية والروحية جاءت هذه البذرة المباركة، وقام هذا المعهد، وبدأت هذه الثمار الطيبة بارك الله فيها، وضاعف الخير فيها وفي أهليها، ووسع لهم الآفاق فيما ينمون ويرتجون من البيانات التي تحتاجها الأمة. الأمة بمراحلها التي مضت وما يثار فيها من أنواع التشكيك وأنواع إثارة الشبه وما إلى ذلك مرت بمراحل كثيرة، وظهرت أنواع من الأكذوبات والأطروحات والمستهترات والمشتهرات في مختلف القرون، وبعضها بعينه يكرر من زمن إلى زمن ويحاول أن ينشر ويبعث لأجل أن يفتتن من افتتن. والصيانة من الله قائمة، وبذل الجهود في هذا حسن، وخصوصا أن مجريات الأحداث من بين أيدينا تدلنا على أن الحكيم الخبير جل جلاله بما أشار نبيه البشير النذير صلى الله عليه وسلم جرى بالأمة في المراحل التي أشارت السنة إليها إلى هذه المرحلة التي يتكادم فيها الناس على أمور السلطات والإمارة تكادم الحمير كما بيّن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن في تلك المسارات التي ذكرها أو التحولات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام يأتي افتراج الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، خالص كامل صحة وصلته وصحة المقاصد فيه وصح ارتباطه بالحق. وذلك أنه قبل تلك المرحلة وانقسام الناس إلى فسطاطين والفسطاط الآخر نفاق كفر لا إيمان فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى، يكون اختلاط الحابل بالنابل كما يقولون، وتجد في الحزب الواحد والاتجاه الواحد السياسي والاجتماعي صالح وطالح وخير وشرير وصادق وكذاب ومقبل ومدبر، وفي الحزب الواحد وفي الهيئة الواحدة وفي الجماعة الواحدة. ولكن عند ظهور ذاك الزمان وتبين الحقائق تنتهي هذه الإشكالات وتنتهي هذه اللخبطات، ويصير إيمان أو كفر فقط، ما عاد بعد ذلك شيء من هذا الاختلاط والاختباط الذي يحصل على الأمة. قبله لابد أن يحتاج أن من أصابتهم الشبهات ومن أثر عليهم الأطروحات أو النشر للسوء يحتاجون إلى حسن بيان، وهو جزء منه ما تكفلتم به في هذه البيانات التي تحتاجون فيها إلى التركيز والإيجاز ولغة الرحمة والشفقة، فهي بيان وإرشاد حتى لكثير من الضالين وبعض من حملوا الضلال يهيئهم الله تعالى للرجوع إليه، وبعض الذين سبقت عليهم الكلمة وحقت، إما من البداية هم أصلا انطلقوا لأغراض وفاسدة أو مال أو مادة ولا يستطيعون التراجع عن شيء من ذلك، وإما لغلبة الأهواء بعد ذلك عليهم، وقوم من الناس قال الله عنهم لصاحب الرسالة أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وقد قاتل الناس على التنزيل، وقاتل علي بن أبي طالب على التأويل، ثم لم يكره صلى الله عليه وسلم أحدا، ولم يتجاوز سيدنا علي بن أبي طالب أمر الله وأمر رسوله في القتال على التأويل كما قاتل رسول الله على التنزيل كما أخبر صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ومع ذلك لم يرضى أن يقابل الفئات الذين تيقن أنهم ضلوا وأنهم خرجوا عن سواء السبيل بالتكفير ولا بالشتم ولا بشيء من أساليبهم، وإن أساليبهم غلظت ووصلت إلى حد التكفير للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فما كان منه إلا أن أقام الحق الذي ورثه من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأدى حق الله فيه وأحسن البيان وأحسن التوضيح، وقد بعث في بعض الوقائع سيدنا بن عباس ليحاور أولئك الذين نازل عقولهم وقلوبهم أوهام وتصورات باطلة، وقد رجع الآلاف بما بين لهم ابن عباس عليه رضوان الله تعالى، وأصر من أصر واستكبر من استكبر. أرقصته أنها سنة الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، وأن من سير لأجل حراسة الشريعة وخدمتها فأخلص لله تعالى وبذل وسعه في ذلك فقد توج بتاج التشريف من قبل الإله اللطيف، وقد هيئ لأن يلحق بركب أهل القرب وأهل المعرفة، فليشكر الله وليحسن شكره بحمل هذه الأمانة على وجهها وأدائها على حقها، مرتبط القلب بالرب جل جلاله وتعالى في علاه في خضوعه وانكساره لأجله. قد كان يقول سيدنا الإمام الحداد: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، وإن زحمنا الرجال وهو جد واجتهد، ولكن حتى بهذا ما أدرك حقيقة العلم. قال: ولكن بخلو القلب عن الدنيا وانكسار والانكسار في جوف الليل والتضرع بالأسحار، بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل والتضرع بالأسحار، بهذا أشرق في قلوبنا نور العلم وحقيقة العلم. وهذا الأمر الذي كان يقوله هذا العاقل الكبير الفقيه العظيم سيدنا أبو حنيفة عليه رضوان الله تعالى، النعمان بن ثابت، كان يقول: جالست مولاي جعفر الصادق، و أخذت عنه سنتين، ولولا السنتان مع الصادق لهلك النعمان. سيدنا أبو حنيفة له مشايخ كثير، ولو عقل كبير، ولو إدراك وغوص على المعاني، ولكن بسر جلوسه مع جعفر الصادق في سنتين غاص على حقائق من الإيمان ما يمكن يدركها من دون مقابلة الروح للروح، ومن دون مقابلة القلب لهذا القلب الذي ورث. فكان يعبر عن ذلك، قال لولا سنتين هذه عقلي ما بينفعنا، علمي ما بينفعنا، أخذي لهذه الأشون ما بينفعنا، لكن سر لا إله إلا الله أخذته من هذا الباب، سر حقائق الإيمان والسلام أخذته من السنتين مع جعفر بن محمد بن علي زين العابدين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. ولم تزل كذلكم السراية سارية، ومياه هذا الفضل الرباني جارية في القلوب الصافية ولأهل القلوب الصافية، وعدول خلف العلم من كل زمان ومكان تجتمع قلوبهم على رحمة هذه الأمة والحرص عليها والسعي في جمع شملها ولم شعثها وبيان الحقيقة لها، وبذلك خدمة وحراسة للشرع المطهر المصون. وقد هيئ الله لكم الأسباب، وبحمد الله تبارك وتعالى أنتم آمنون ومطمئنون، تستطيعون التحرك وبحريتكم بخيركم، وجعل الله سبحانه وتعالى في شأن السلطات التي حواليكم أن لا تقيدكم في هذا المجال، ولا تمنعكم، ولا تقطع أيديكم عن الامتداد لهذه الخدمات. وكل ما هي هذا في أي مكان في أي زمان يجب أن يغتنمه الصادقون والمخلصون، وأن يقوموا بأمر الله تبارك وتعالى لخدمة هذا الشرع وخدمة هذا الوحي وخدمة هذا الدين الحق الذي لا حق سواه. إن الدين عند الله الإسلام، وما سواه فهو باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن حسن التبيين وإيضاح المسائل ومقابلة العقول والأفكار بما يبين لها الحق، ويصرف عنها هذا الاندفاعات بالنفسية والاندفاعات بزخرف القول الغرور، يصرفها عن ذلك بحسن التلطف هو المقصود. وعلى الله يجري على أيديكم خيرا كثيرا ونفعا كبيرا، ويعم البقاع ويعم هذه البلاد وغيرها متضافرين مع جهود المخلصين والصادقين في بلدكم وفي بقية أرض الشام وفي اليمن وفي الحرمين الشريفين وفي بقاع الأرض طولها وعرضها. فإن المؤمنين بينهم عجائب هذه الروابط التي ذكرناها وأشرنا إليها، روابط القلوب بما فيها من باطنها من الأرواح، وبما في باطن الأرواح من تلك الأسرار التي جعلها الله تبارك وتعالى في تركيبة هذا الإنسان، وعبر عن كل ذاك الباطن بالقلب أحيانا في مثل قوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وبالصدر أحيانا في قوله فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وبالروح في أحيان أخرى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي، وهكذا بدلالات هذا القرآن وبيان السنة الغراء تتضح كثير من المسائل للصادقين والمنيبين والمخبتين من المتذللين الخاضعين الذين يظهر عليهم أثر العلم في بواطنهم بتصحيح النيات وإخلاص القصد لبارئ الأرضين والسماوات، وفي تنزههم عما ينازل تلك البواطن والقلوب من الالتفاتات إلى الخلق ومن أنواع شوائب الكبر والرياء والغرور والغرور والعجب وما إلى ذلك. وقد جعل الله في باب الإحسان هذا من أركان الدين من بين من عهد التابعين ومن أشرنا إليهم كانوا رؤوس من أسس الأصول والقواعد لهذا المسلك أو لهذا العلم، علم الإحسان، من سادتنا التابعين. ولما ألف الكلابادي وهو من أراضي خراسان وفي القرون الأولى عليه الرحمة كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف، ابتدأ يذكر أوائلهم ورؤوسهم، فذكر علي زين العابدين والحسن البصري ومن معهم، هم هؤلاء الأصول. الذي لما؟ لأنهم في الوقت الذي احتاجت الأمة فيه لهذا البيان، وبدأت الضعف يحصل في هذه النقطة في أسرار الناس وصلتهم برب الناس جل جلاله بعد أيام التزكية المباشرة من حضرة النبوة والرسالة، فقام هؤلاء ليحيوا هذا الذي بدأ يفوت على الناس وأقاموه. ولما انتشرت هذه الرسالة واتسعت، بدأ الناس في جانب الفقه في الأحكام يحتاجون إلى من يبين لهم السبيل الواضح الصحيح في كيفية الاستنباط ممن هم له أهل، وظهر الأئمة الأربعة كما سمعتم الإشارة واتسعت الدائرة، فاحتاج الناس إلى بيان في مسألة الإيمان ومسألة المعتقدات التي تلقيت عن خير البريات صلى الله عليه وسلم. وقام أمثال سيدنا أبي الحسن الأشعري حفيد سيدنا الإمام أبي موسى الأشعري عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وفيما وراء النهر كان أبو منصور الماتريدي، للمحافظة على الموروث من معاني الإيمان عن رسول الله في الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وجاء هذا المسلك وانتظم الأمر في هذا الدين بهذه الدوائر: دائرة الإسلام والإيمان، مع دائرة العلم والبيان المرتقى بهما إلى دائرة الإحسان المفضية إلى دائرة العرفان، وهي التي ألف فيها الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي عليه رحمة الله، أحد كبار تلامذة الإمام الحداد، كتابه الدوائر الأربع المشهورة في رسالة لجواب لمن أراد منه وصية تجمع شؤون الدين كاملة، فبين البيان اللطيف العجيب لهذا الأمر الكبير في حسن تعبير وجمال تصوير وقوة اقتدار على الغوص على الحقيقة وطرحها بالأسلوب الرائع البديع القريب أيضا من الفهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى ورحمته، وفتح بصائر الإخوان من أسماء هذه الرسالة، فتح بصائر الإخوان في ذكر هذه الدوائر الأربع. إن شاء الله مثل أمثال هذا الكتاب وتحصيله لهؤلاء السائرين في هذه المسارات نافع ومهم ومؤيد، ككتب الإمام الغزالي والإمام الشعراني عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وغيرهم من أئمة هذا الدين. شرح الله صدوركم ونور قلوبكم وأجر الخير على أيديكم وجعلكم من أسباب حفظ هذا الدين والعلم الشريف، ومن أسباب نصرة الحق والهدى، ومن أسباب صلاح الأمة وفلاحها، جعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وفي توجهاتكم هذه للرحمن ودعاؤكم استنان بالسنة وحسن فطنة للوقاية من الفتنة وشعور بما ينتاب أحبابنا وأصحابنا، كمثل هذا الأمر الدائري في غزة: كشف الله ضر أهلها وكشف الله البلاء عن أهلها وعن من فيها من المسلمين أجمعين، من كل من يقول لا إله إلا الله اجمع قلوبهم وانظر إليهم واقبلهم وأقبل عليهم حتى تنتفي عن قلوبهم إرادات غيرك، ويكون صمود الصامد منهم وقيام القائم منهم ورباط المرابط منهم، لتكون كلمتك هي العليا، لا يقصدون غير ذلك، ولا يريدون غير ذلك. واجعلهم في ذلك على شورى مباركة متصلة بنور أهل النور من هذا خيار هذه الأمة، لا يتسلط عليهم صاحب اتجاه في شرق ولا غرب. اللهم احفظهم واكلأهم وصنهم، وارحم موتاهم وتقبلهم في الشهداء، واسعدهم مع خواص السعداء، وداوي مرضاهم وجرحاهم. اللهم اكشف الضر والشدائد عنهم، اللهم ألهمهم رشدهم، وخذ بأيديهم وكن عونا لهم، وحرك بهم في قلوب المؤمنين حقائق الإيمان واليقين والتخلص من التبعيات لآل الشرق والغرب، إيمانا برب المشارق والمغارب وتبعية لسيد أهل المشارق والمغارب صلى الله عليه وصحبه وسلم بالحبال القوية. اللهم والمعتدون الظالمون الغاصبون من الصهاينة ومن والاهم، اردد اللهم كيدهم في نحورهم، وادفع عن المسلمين والأمة جميع شرورهم. يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا منشئ السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم، اهزمهم وزلزلهم بقوتك الغالبة، يا قوي يا متين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وعجل بفرج لهذه الأمة، واجعل اللهم أحبابنا في هذا المسار من خواص من تنظر إليهم نظرك للمحبوبين من عبادك الذين تنشر وتنصر بهم الدين وحقائق الدين في الأمة كما تحب وعلى ما تحب، كما هو أحب إليك وإلى رسولك وأرضى لك ولرسولك وأنفع لعبادك من حيث علمك ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.